السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من الأطروحة المهدوية، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. موضوعنا أعزائي المشاهدين لهذه الليلة أيضا نتناول فيه حديث الثقلين، سنده ودلالته في قسمه 59. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. تحدثتم عن الحديث في قسمه 58 في الحلقة الماضية، هل يمكن لكم أن تلخصوا ما تقدم في تلك الحلقة لكي نبدأ أسئلتنا في هذه الحلقة إن شاء الله؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة إلى أن من أهم محاور والمقاطع التي اشتمل عليها حديث الثقلين هو هذا المقطع الوارد في قوله صلى الله عليه وآله: فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قلنا هذا المقطع ورد بطرق وأسانيد صحيحة ومعتبرة، وقفنا عند تلك الطرق في الأبحاث السابقة. ثم قلنا بأن المنهج الذي نتبعه عموماً في فهم مقاطع هذا الحديث هو أننا أولا نأتي إلى المفردات التي يتكون ويتشكل منها هذا المقطع، وهذا ليس منهجنا في فهم الحديث فقط، وإنما انتهجنا نفس هذا المنهج كما هو في كتابنا اللباب في تفسير الكتاب الذي يشتمل على تفسير سورة الحمد، وكذلك إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي هو الآن قيد الطبع، منطق فهم القرآن، الأسس المنهجية للتفسير والتأويل على ضوء أو في ضوء آية الكرسي. أولا وقفنا على المفردات التي يتكون منها النص، وما لم نقف وما لم نتوفر على مفردات أي نص ديني فإننا لا يمكن أن نفهم ذلك المحتوى التركيبي لذلك النص، باعتبار أن هذا المحتوى التركيبي مركب من هذه الأجزاء وهذه المفردات. فما لم نتوفر على فهم وندقق في فهم هذه المفردات بطبيعة الحال سوف ينعكس ذلك سلبا على الفهم التركيبي للنص الديني، أعم من أن يكون نصا قرآنيا أو أن يكون نصا نبويا كما في المقام. من هنا نحن حاولنا أن نقف عند مفردات هذا المقطع المبارك والشريف الوارد في حديث الثقلين، وأشرنا في الحلقة السابقة إلى مفردتين نمر عليها مرورا حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى المفردات اللاحقة. المفردة الأولى قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبدأ هذا المقطع بقوله فهما لن يفترقا، بعد أن قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يقل فهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وإنما قال فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وبينا أن إن لا إشكال ولا شبهة أنها تفيد التأكيد، يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، فبدأ الجملة بأداة من أدوات التأكيد، وإلا كان بإمكانه أن يقول فهما لن يفترقا أو وهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا ما توفرنا عليه في الحلقة السابقة. المفردة الثانية التي وقفنا عندها في الحلقة السابقة هي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لن. ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائه، وهذه قضية بودي أن المشاهد الكريم، لأنه جاءت اتصالات متعددة طلبت توضيح هذه الحقيقة. أعزائي، لفظة وكلمة ومفردة لن، هذه لن لا إشكال ولا شبه أنها تفيد النفي، وقلنا في الحلقة السابقة أن لن تقع في قبال سوف، كما أن سوف تفيد الإثبات، لن تفيد ماذا؟ النفي. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هنا ينفي الافتراق بتأكيد، وهو فإنهما لن يفترقا. نعم، هذا القدر متفق عليه بين جميع النحويين، لم يخالف في ذلك أحد، أن مفردة لن تفيد النفي، هذه ما في كلام في هذا. إنما وقع الكلام أن مفردة لن وهذه اللفظة النافية أو المفيدة للنفي، هل فقط تفيد النفي البسيط والساذج كما افترض كلمة لم أو لا ونحو ذلك، أو بالإضافة إلى النفي تفيد تأكيد النفي، أي منهما؟
هنا وقع الاختلاف.
هذه قضية، القضية الثانية التي وقع الاختلاف. إذن يوجد عندنا مورد اشتراك واتفاق، وهي أن لن تفيد النفي. أما مورد الاختلاف ما هو؟ وهو أن لن بالإضافة إلى إفادتها للنفي، هل تفيد تأكيد النفي؟ يعني النفي مؤكد أو لا تفيد؟ هذا خلاف. الخلاف الثاني أن لن تفيد النفي بالإضافة إلى النفي تفيد التأبيد، يعني أنه تفيد نفيا مؤبدا وأبدا، هل تفيد أو لا تفيد؟ إذن يوجد عندنا خلافان، مورد اتفاق هو أن لن تفيد النفي، ومورد خلاف أو موردان للخلاف أن لن بالإضافة إلى النفي تفيد النفي المؤكد أو لا تفيد، تفيد النفي المؤبد أو لا تفيد. هنا أعزائي ذهب العلامة الزمخشري صاحب الكشاف إلى أن لن كما تفيد النفي تفيد التأكيد أيضا كما في بعض كتبه، وتفيد التأبيد أيضا كما في كتاب آخر، واستدل على ذلك بآيات متعددة من القرآن الكريم، من قوله لن تراني، قال أن لن هنا تفيد النفي، لا مطلق النفي بل النفي المؤبد، يعني يستحيل أن تراني. هذا رأي. والرأي الآخر الذي ذهب إليه جملة أيضا من أعلام النحويين، ومنهم الإمام ابن هشام الأنصاري المصري المتوفى 761 من الهجرة في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب دار إحياء التراث العربي، في كلمة لن هناك قال ولا تفيد لن توكيد النافي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده يعني تأبيد النافي خلافا له في أنموذجه، وكلاهما يعني كلام الزمخشري في هذين الكتابين الأنموذج والكشاف كلاهما دعوى بلا دليل، ولو كانت للتأبيد، ثم بدأ يناقش نظرية التأبيد، ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في لن أكلم اليوم إنسية، إذا كانت لن تفيد التأبيد لا معنى لأن يقيد ماذا بيوم واحد. الأبد ينافي ماذا اليوم الواحد مع أنه قيدت ماذا في الآية باليوم. ولكان ذكر الأبد ولن يتمنوه أبدا تكرارا. لماذا؟ لأن لن تفيد التأبيد. فعندما قال أبدا صار مؤكدا للأول. والأصل عندهم من قواعد اللغة العربية أنه إذا دار الأمر بين التأسيس وبين التأكيد يكون التأسيس أولى من التأكيد. يعني أن لن لا تفيد التأبيد والأبدية استفيدت ماذا؟ من كلمة أبدا. وهذا بحث أعزائي التفتوا لي جيدا. هسه قد يقول قائل سيدنا لماذا طرحت هذا البحث هنا؟ الجواب أريد أن أقول أن هذا الخلاف الموجود في لن لا يؤثر على فهمنا لهذا الحديث
على أصل القضية
التي هي محل الكلام نفي. أحسنتم التي تفيد النفي. التفتوا لي أعزائي هسه الآن بالإضافة إلى النفي تفيد تأكيد النفي أو تفيد تأبيد النفي سواء دلت كما قال الإمام الزمخشري أو لم تدل كما قال الإمام ابن هشام الأنصاري هذا لا يؤثر سلبا على فهمنا لهذا الحديث. ولذا فقط أنا أشرت للأعزة هذه القضية ليتبادر إلى ذهن الأعزة أن لن تفيد التأبيد. لا أعزائي ليس الأمر كذلك. لعله أساسا لعله هذه من الأمور التي انفرد بها الإمام الزمخشري يعني لم يتابع على ذلك إلا أقل القليل. وإلا المشهور بين أعلام النحويين والمحققين من النحويين أن لن تفيد النفي المؤكد لا النفي ماذا مطلقة ولا النفي المؤبد. يعني أخذوا الوسط. قالوا أن لن فرقها عن باقي أدوات النفي أن لن تفيد النفي المؤكد لا أصل النفي ولا النفي المؤبد. إذا تم هذا إذن توجد عندنا أداة ثانية للتأكيد. الأداة الأولى إن فإنهما. الأداة الثانية مو لا يفترقان لن يفترقا. إذن تأكيد بعد تأكيد. إذن أعزائي هذا ما وقفنا عنده بحمد الله تعالى في الحلقة السابقة.
طيب ما هو المراد من المفردات الأخرى في هذا الحديث؟
جيد جدا. قلنا أن هذا 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 المقطع من الحديث فيه مفردات أخرى. من المفردات الأخرى الموجودة قوله صلى الله عليه وآله لن يفترقا. بغض النظر أن الذي يفترق الكتاب والسنة أو الكتاب ماذا
والعترة
ذاك بحث آخر سيأتي. ما هو المراد من الافتراق أعزائي؟ حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا ولا أريد أن أدخلهم في متاهات البحث اللغوي. إذا كان هناك شيئان أحدهما يمشي أو شخصان أحدهما يمشي إلى جنب الآخر ماذا يقال؟ يقول متلاصقان أو متلازمان أو أحدهما إلى جنب الآخر. أما بمجرد أن ذهب أحدهما إلى جانب وذهب الآخر إلى جانب آخر يقال ماذا؟
افترق.
أنت عندما يوجد عندك صاحب صديق معك بمجرد أن يريد أن يذهب تقول ماذا؟
افترقنا
أو افترقا أو انفك أحدهما عن الآخر. بعبارة واضحة أن هذه الكلمة تريد أن تقول أن القرآن والعترة أحدهما إلى جنب الآخر يفترقان أو لا يفترقان. لن يذهب أحدهما في طرف والآخر ماذا في طرف ثاني دائما أينما يسير القرآن فإلى جنبه ماذا يوجد عدل القرآن. هسا ما هو عدل القرآن؟
سنة أو عترة؟ لا،
المهم يأتي بحثه أن هذا بحثه بعد ذلك. أحسنتم، فقط نريد أن نثبت أصل القضية، وهي أنهما لن يفترقا بتأكيدين، التأكيد الأول إن، التأكيد الثاني ماذا؟
لن.
وكلمات اللغويين واضحة في هذا المجال حتى لا أطيل كثيرا على الأعزاء، الكلمات في هذا كثيرة جدا. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الإصفهاني المتوفى 522 من الهجرة، في مادة فرقة، في مادة فرقة يقول: فرق والفرق يقال اعتبارا بالانفصال، وإذ فرقنا بكم البحر، يعني ماذا؟
فصلنا،
يعني فصلنا أحد الجانبين عن الآخر. والفرق القطعة المنفصلة، ومنه الفرقة للجماعة، أرباب متفرقون كل حزب بما لديهم
فرحون.
لماذا؟ لأنه كل واحد متفرق عن الآخر. ومنه الفرقة للجماعة المتفردة من الناس، مو مطلق الجماعة تقال عنها فرقة. من ما هي الفرقة؟ الفرقة مو مطلق الجماعة، الجماعة التي انفصلت عن جماعات الأخرى، انفصلت عن الناس. إلى أن يقول: وفرقت بين الشيئين فصلت بينهما. فإذا وقع الفصل والانفكاك، هذا في جانب، ذاك في جانب آخر، يقول ماذا؟ وقعت الفرقة بينهما. وذلك بفضل، وفرقت بين شيئين فصلت بينهما، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر، إذا يعني كان أمرا ماديا
حاجز معين،
أحسنتم، حاجز، أو لا أحدهما ذهب يمين والآخر ذهب يسار،
شخص فكره بهذا الاتجاه
هذا البعد المعنوي
غير المرئي،
جزاكم الله خيرا. فلهذا قال: بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة،
البصيرة أو العقول،
يعني
أو
يعني قد يكون القرآن بجنبك لا تفارقه ماديا وجسديا، بل تحفظ القرآن، ولكن بفكرك واعتقاداتك وسلوكك أنت ماذا؟
بعيد، كل
بعيد، مفارق للقرآن. التفتوا جيدا، وبعد ذلك سيتضح. نحن عندما نقول أنهما لن يفترقا، مو مرادنا لن يفترقا المادي الجسدي، وإلا كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا يلعنه؟ باعتبار أنه ظالم، باعتبار أنه فاسق، باعتبار أنه كذا وكذا، فالقرآن ماذا؟ لعنهم. إذن أعزائي التفتوا، هذا الفصل قد يكون فصلا ماديا، وقد يكون ماذا؟ فصلا معنويا. ما معنى؟ يعني أن يكون منفصلا، مفترقا، منفكا عنه عقائديا، خلقيا، سلوكيا، في السيرة،
منهجيا،
منهجيا، أحسنتم. ولذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف على هذه الحقيقة بشكل واضح، أنه عندما سئلت بعض أزواج النبي عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. يعني ماذا؟ يعني أنه لنفكاك أصلا، تجلى القرآن بكل كمالاته وأخلاقه ووجوده في وجود ماذا؟ في وجود خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني ماذا؟ يفارق القرآن أو لا يفارق القرآن؟ لا، ملازم له، لا ينفك أحدهما عن الآخر، اعتقادا وأخلاقا وسلوكا وسيرة ومنهجا وفهما وهداية وإمامة إلى غير ذلك. وإلا بمجرد أنه انفك عنه في مورد بعد افترق، وقعت ماذا؟ وقعت الفرقة بينهما. ولذا الراغب بعد ذلك يقول: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ما معنى يفرقوا بين الله ورسله؟ وهل يستطيع أحد أن يفرق بين الله ورسله؟ يقول أن يظهرون الإيمان بالله ويكفرون بالرسل. إذن مع أنه كان ينبغي ماذا؟ أن لا يفرقوا، لا يفرقون بين أحد من رسله. هذه وظيفتهم، ولكن إذا فرقوا ما معنى فرقوا؟ يعني آمنوا بأحدهما
ولم
يؤمنوا بالآخر. إذن التفتوا جيدا إلى النكات الأساسية التي أشار إليها الراغب الأصفهاني في المفردات. ونفس هذا المعنى أعزائي إذا الإخوة يردون يراجعون موجود في كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري المتوفى 370 من الهجرة، دار إحياء التراث العربي، في هذه المادة الجزء التاسع أعزائي، الجزء التاسع صفحة 96 مادة فرقة، قال والفرق تفريق بين الشيئين، ولكنه اتضح مو بالضرورة تفريق بين الشيئين جسديا ماديا جسمانيا، وإنما أعم من أن يكون جسديا أو أن يكون ماذا معنويا عقديا ونحو ذلك. هذا مورد ثاني أعزائي. والمورد الثالث ولعله أيضا واضح، إنما أنا أشرت إلى أعلام اللغويين في هذا، ولا كلمات اللغويين ممتلئة، منها ما ورد أيضا في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير الجزري، تحقيق علي بن حسن، دار ابن الجوزي، في مادة فرق أعزائي صفحة 703، قال والتفرق والافتراق سواء. التفتوا جيدا، إذن سواء ورد لن يفترقا أو ورد لن يتفرقا، فهما بمعنى
واحد.
هذه قضية مهمة، هذه قضية أعزائي، لأنه ورد بصيغتين هذا المقطع من الحديث الشريف، لن يفترقا ولن يتفرقا، ولكن المعنى واحد. قال والتفرق والافتراق سواء، ومنه حديث ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين، يعني قصرا، ومع أبي بكر وعمر، ثم تفرقت بكم الطرق. ما معنى تفرقت بكم الطرق؟ التفتوا إلى العبارة جيدا، دققوا، أي ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول وتركتم السنة.
وهذا هو الفرق،
هذا الافتراق،
الافتراق المادي وليس الافتراق
المعنوي،
وليس
الافتراق الديني. إذن بعد ذلك إذا جاء شخص، التفتوا جيدا، وقال نقبل الكتاب ولا نقبل السنة، نقول ماذا؟
يؤمن ببعض الكتاب وكفرت ببعض آخر،
يؤمن ببعض الدين ويكفر
ببعض،
يعني ماذا؟ تفرق، افترق عن الحق. التفتوا، وإذا جاء شخص قال نقبل الكتاب ولا نقبل ماذا؟
العترة.
الكلام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بشكل واضح وصريح قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وما آتانا به ماذا؟ قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه هي المفردة الثالثة. أما المفردة الرابعة،
قبل المفردة الرابعة سمحت السيد، في مفردة لن يفترقا.
نعم.
الآن ذكرتم،
أقول لا تدخل في البحث المضموني لأنه هذا يأتي في المعطيات، أنا فقط الآن نتكلم على مستوى البحث اللغوي.
إذن نتحدث
عزيزي أحسنتم، أنا لماذا أقول بعد ذلك سنقف إن شاء الله تفصيلا عند المعطيات المستفادة من هذا المجموع، من هذا المركب، لأنه الآن فقط نريد، يعني غدا إذا قلنا أن لن يفترقا يعني ملازمة تامة بينهما، ليقول لنا من أين تقولون، أين أثبتت اللغة؟
هذا الذي أردت أن أقوله، يعني لن يفترق، لربما كثيرون يرون هناك وحدة في
الموضوع. هذا في المضمون يعني.
في المضمون
نأتي معنى أنهم لن يفترقا، يعني شيء واحد، شيئان متلازمان، أو مرتبتان من الوجود، أحدهما لفظي والآخر خارجي.
لأنك أشرت فيما نقل عن واحدة من زوجات النبي حول خلق النبي،
ولهذا قلت أنه فقط للإشارة.
خلقه القرآن بمعنى
يعني أنه هو القرآن،
هو القرآن.
يعني أحسن. القرآن إذا أردنا هاي الحقيقة التي هي القرآن، إذا كتبت صارت ألفاظ القرآن، صار هذا الكتاب العزيز الكريم، وإذا تجسدت صارت من؟
صارت
النبي. إذن رسول الله هو القرآن بوجود متجسد، والقرآن
هو
رسول الله
بما هو مكتوب
بموجود لفظي مكتوب. وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، هذا الذي أنتم تصطلحون عليه بأنهما حقيقة، أقول وجهان لحقيقة واحدة، وهذا إن شاء الله يأتي بحثه تفصيلا في معطيات هذا الحديث المفردة الرابعة
إن شاء الله.
ولذا أنا إن شاء الله أعتذر من المشاهد الكريم أنه لابد أن يصبر معنا طويلا لفهم هذا الحديث المتواتر القطعي الصدور من النبي الأكرم. المفردة الرابعة كلمة أو مفردة حتى، ماذا قال؟ قال وإنهما أو فإنهما لن يفترقا حتى. ما هو مفاد كلمة حتى؟ الجواب أنها تفيد الغاية
باختصار.
يعني غاية الشيء، سرت الطريق حتى لو وصلت إلى النهاية، حتى يعني الغاية، حتى النهاية. هذه أمامكم أعزائي كتب اللغة بأيديكم، معاني النحو تأليف الدكتور فاضل السامرائي مؤسسة التاريخ العربي، هناك في صفحة أعزائي في صفحة 29 من الكتاب الجزء الثالث، قال حتى حرف غاية، غاية الشيء الذي نصل إليه. نعم وقع الكلام أنه غاية، يعني ما بعده يدخل فيها أو لا يدخل فيها. يعني مثلا عندما تقول مثلا قرأت القرآن حتى سورة الناس، يعني وقفت عند سورة الناس أو قرأت سورة الناس، قرأت سورة الناس. أما عندما تقول على سبيل المثال صمت رمضان حتى يوم الفطر، يعني صمت يوم الفطر أو لم تصم يوم الفطر؟ لم تصم يوم الفطر. إذن قد يكون ما بعد حتى داخل، وقد يكون ماذا؟ غير داخل. هذا أيضا لا يؤثر على بحثنا. الذي يهمنا من هذا البحث هنا الآن تظهر الثمرة في لن. سؤال، أنه لن يفترق إلى متى؟ لن يفترق لمدة 10 سنوات، لن يفترق لمدة 100 سنة، لن يفترق لمدة 500 سنة، لن يفترق لكل عمر الدنيا، لن يفترق بالإضافة إلى متى؟ ما هي الغاية؟ إلى متى لن يفترق؟ هنا الحديث بشكل واضح وصريح قال وإنهما أو فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أين؟ إذن من صدر هذا الحديث المبارك من فم الرسول الأعظم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يفترق القرآن عن
العترة
أو السنة،
لا في القرن الأول،
لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر ولا المئة ولا الألف إذا طالت الدنيا إلى ذلك، بل ولن يفترقا في عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون،
حتى يوم البعث.
بعد حتى الحشر الأكبر، ومواقف الحشر أكبر. كلها القرآن يفترق عن عدله، لا نتكلم ما هو العدل،
السنة أو
بعده بحثه يأتي. لن يفترق يعني في الآخرة عندما يحشر القرآن الكريم أيضا، ليس هو في جهة وعدله في جهة أخرى، لا 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 أبدا، أيضا في نفس الصراط الذي يوجد القرآن يوجد عدل القرآن إلى
جانبه.
جانبه. من هنا ننتقل إلى المفردة الأخيرة من هذا الحديث.
حقيقة كبيرة.
عظيم عظيم واقعا لعله إن لم أقل أعظم ما ورد من النبي الأكرم في قضية العترة لا أقل من أهم وأعظم ما ورد في قضية التمسك بالعترة. أعزائي القضية يعني خطيرة جدا.
أنت يوم الحشر
أحسنتم مع القرآن
أحسنتم وبجنبك أهل البيت أو السنة أو
عدله هذا نقول عدله بعد ذلك عدله. سيأتي. إذن إلى متى هؤلاء يستمر هذا التلازم، يستمر هذا عدم الانفكاك، يستمر عدم الافتراق، يستمر عدم التفرق؟ إلى الحوض، حتى يردى علي الحوض.
يعني قبل أعزائي. الافتراق إلى الجنة أو النار.
هسه الآن انظروا نعم انظروا أعزائي. تعلمون هذا بحثي في هذه الليلة ليس بحث في الحوض ولا بحث في حقيقة الحوض، ولكنه بنحو الإجمال أريد أن أضع المشاهد الكريم في الصورة حتى تكون اللوحة واضحة المعالم أمامه.
يعني هذه قضية مهمة على الأقل، على الأقل في قضية الحوض
ليس
هناك سني أو شيعي
أبداً.
مدرسة أهل البيت
سأقرأ أستاذ علاء
لأنها حقيقة.
أقول سأقرأ النصوص وسأقرأ النصوص من كتب كبار علماء أهل السنة حتى يتضح كما تفضلتم أن القضية مجمع، ليست من قبيل قضية عصمة الأئمة وعدد الأئمة وقع فيها الاختلاف. مسألة الحوض لم يقع. أعزائي ما هو الحوض؟ فقط أشير إليكم الروايات الموجودة عندنا من كتب كلمات علماء المسلمين. بعض يقول أن مواقف القيامة قد تكون 50 موقفا، وبعضها تقول أن مواقف القيامة قد تكون 70 موقفا، وبعضها تقول أقل وبعضها أكثر. هذه المواقف بعضها أشير إليها وبعضها مسكوت عنها. مثلا على سبيل المثال من المواقف تطاير الكتب، من المواقف الميزان والوزن يومئذ الحق، من المواقف شهادة الأعمال يوم يقوم الأشهاد رب العالمين، من المواقف الأعراف جيد جدا، والمواقف ذكرت في النصوص. أعزائي من المواقف موقف الشفاعة، من المواقف التي تعد من آخر المواقف،
هو موقف الأخيرة
الحوض. المواقف الأخيرة التي بعدها كما تفضلتم يعني ماذا؟ يعني إما إلى الجنة وإما إلى الجحيم إلى النار. هسه لماذا الحوض؟ باعتبار أنه سنقرأ الروايات، باعتبار أنه لابد أن يشربوا كأسا من هذا الحوض. لماذا؟ صريح القرآن الكريم في سورة الإنسان، والبحث ليس بحثي وإلا كنت أقف عنده حتى يتضح للمشاهد الكريم. صريح القرآن الكريم يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا الشراب من الحوض يطهرهم من كل شيء، عند ذلك يستحقون ماذا؟ عند ذلك يتهيئون للدخول إلى دار الطهر، دار الخلد وهي الجنة.
سوف أتوقف، وإن كان الكلام الآن يعني بلغ ذروته في الجمال ونقطة حساسة، لكن أتوقف عند فاصل. نأخذ أعزائي المشاهدين نحن وإياكم فرصة نتأمل فيها هذا الموقف إن شاء الله. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين أحييكم. إذن هي المواقف أو المحطات الأخيرة من يوم الحشر أو يوم القيامة، الحوض.
أعزائي أنا لا أريد أن أطيل على الأعزاء وإن كان الوقت بدأ يضايقني، ولكن أشير إلى بحث أو بحثين مرتبط بالحوض. أعزائي هناك خلط وفوضى في كلمات المفسرين أو المحدثين، تصوروا أن نهر الكوثر هو حوض الكوثر، ولذا وقعوا في إشكالات متعددة سأشير إليها، لأنه واحدة من أهم الإشكالات أن النصوص الواردة من المدرستين من علماء المسلمين جميعا يقول أن نهر الكوثر إنما هو في الجنة. ورسول الله رأى هذا النهر أين؟ عندما عرج به في المعراج رآه في الجنة. هنا يأتي هذا السؤال، إذن كيف يعقل أنه أن يأتي بعض أصحابه إلى حوض الكوثر، بعضهم يشرب وبعضهم يرد. وهل يمكن أن يكون أحد في الجنة ويرد؟
يعني كيف يدخل ويرد؟
كيف يدخل ويرد؟ أحسنتم. من هنا أعزائي نحن وقفنا عند هذا البحث تفصيلا، وسأشير إلى المصدر وبيودي أن الأخ أعزائي يراجعون. نحن ميزنا كاملا بين نهر الكوثر الذي أصله في الجنة وبين حوض الكوثر الذي هو شعبة من شعب هذا النهر العظيم يخرج خارج ماذا؟ خارج باب الجنة. فمن شرب منه
دخلها
ومن منع وصرف عنه لم يدخل. والروايات الواردة كثير. أنا أضرب مثال، أقرأ بعض هذه الروايات. انظروا أعزائي، الوقت ضيق مع الأسف الشديد. انظروا هذا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق الزائد بن أحمد النشيري، المجلد الأول، دار عالم الفوائد، أعزائي في صفحة 380. التفتوا جيدا، 380. يقول ورفعت لي رسول الله، يقول في ليلة عن أن رسول الله قال رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة، إلى أن يقول هناك ويخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال أما النهران الباطنان ففي الجنة، هسه بعد ذلك سيأتي، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. هسه ذاك بحث، ما معنى الظهور، ما معنى البطون، له حديث. في رواية أخرى يقول وفي صحيحه بين أنا، رواية عن أنس، بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فضرب الملك بيده فإذا طينه أزفر. إنا أعطيناك الكوثر. هذه من مصاديق الكوثر القرآني. رواية أخرى في صحيح مسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وروايات هكذا، ينقل روايات، رواية أخرى الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت. يقول هذا حديث حسن صحيح جيد جدا. هذا أين؟ التفتوا، هذا في نهر الكوثر. أما تعالوا معنا إلى حوض الكوثر. التفتوا جيدا إلى المفارقة. هذا كتاب البخاري الجزء الرابع بتحقيق شعيب الأرنؤوط، وهي الروايات التي ذكر المشاهد الكريم قرأناها مرارا وتكرارا. الرواية عن أبي هريرة أنه الجزء الرابع صفحة 563، رقم الحديث 6585، باب كتاب الرقاق باب 53. الرواية عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، مو عن النهر، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا. إذن هؤلاء يعطون أو يمنعون؟
يمنعون.
فإذن هؤلاء داخل الجنة لو خارج الجنة؟
منطقيا خارج،
لا يعقل أن يكون داخل الجنة
ويمنع.
أحسنتم. ولدينا مزيد، لهم فيها ما يشاءون، لهم ما لآخر الآيات، ولدينا مزيد، لا معنى لأن يمنع. إذن يظهر من هذا البيان أن النهر داخل الجنة وأن شعبة من شعبه تخرج إلى ماذا؟ إلى خارج الجنة. أين مكانها؟ مكانها في باب الجنة حتى يطهر، وسقاهم ربهم شراباً طهوراً. وبهذا يتضح أعزائي، يلتفت أن ما ذكره في صحيح مسلم، ولم يلتفت إليه كثير ممن شرح صحيح مسلم، حيث قال فإنه هذا أعزائي صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 364 في ذيل قوله يعني رقم الحديث 400 قال ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي. الجواب لا، النهر شيء والحوض
شيء آخر.
شيء آخر، خلط بين النهر وبين الحوض. إذن هذا الكلام في صحيح مسلم غير تام، ولذا أعزائي فقط الأعزاء بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا البحث تفصيلا في كتاب المعاد رؤية قرآنية وبقلم الشيخ خليل رزق الجزء الثاني، هناك في بحث مفصل يعني في الدرس أعزائي في المبحث الواحد، المبحث 21 نهر وحوض الكوثر يوم القيامة، هناك قلت هناك شواهد كثيرة. الشاهد الأول أنه عبر في بعضها عن النهر وعبر في بعضها ماذا؟
عن الحوض.
ومن الواضح أن النهر شيء والحوض ماذا؟
شيء آخر.
شيء آخر. الشاهد الثاني أن الروايات بيّنت أن النهر يجري من تحت ساق العرش ولم تقل ذلك
في الحوض.
الشاهد الثالث أن الحوض عليه أوان بعدم عدد نجوم السماء، لأجل ماذا؟ لأجل استفادة منه، ولكن لم يرد هذا أين؟
في النهر.
الشاهد الرابع أن الروايات ذكرت، وهذه إن شاء الله إذا وفقنا أن نقف عندها، أن الروايات ذكرت أن بيت النبي وبيت علي وبيوت أهل بيته على ضفتي نهر الكوثر في الجنة. الشاهد الخامس هو من أهم الشواهد أن الحوض شيء، وهو انقسام الناس بإزاء الحوض إلى قسمين، بعضهم يشرب وبعضهم ماذا؟ يحرم منه، ومن كان في الجنة لا معنى لأن يحرم ماذا؟ أن يحرم من ماء الكوثر ومن نهر الكوثر. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح ذلك وبعد ذلك أسمع المداخلات، إذا تسمع دقيقة واحدة
قبل دقيقة، هل هناك إشارة إلى من يسقي على هذا الحوض؟
هذا إذا أردتم نعرضه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ولا الآن وقت تقريبا يعني انتهى دقيقة. نعم. لا 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 أبدا. هذا يحتاج أن نقيم الأدلة على
في الأسبوع القادم.
فقط جملة واحدة أقول سؤال، إذا عدل القرآن، عدل القرآن لا فقط موجود مع القرآن في الدنيا، لا فقط موجود مع القرآن في البرزخ، لا فقط موجود مع القرآن في كل مواقف الحشر الأكبر، وإنما يستمر إلى باب ماذا؟
إلى باب الجنة.
إلى باب الجنة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد ذلك هو الافتراق إما إلى الجنة وإما ماذا؟ وإما إلى السعي. ففريق إلى الجنة وفريق ماذا؟ إلى الجحيم. بعد لا معنى هناك أساسا يبقى. لماذا؟ لأنه أساسا هناك بعد ماذا؟
كلام عظيم ومفرح.
وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم واقعا أعد المشاهد الكريم أن نقف عند هذه الحقيقة، لأنه هناك تساؤل أستاذ علاء خطير جدا ومهم جدا، ما معنى أن القرآن يرد على الحوض؟ أصلا القرآن كتاب، ما معنى أنه يرد ماذا؟
يرد
يعني يأتون بالكتاب إلى الحوض مثلا؟ هذا معناه.
وما فائدة ورود القرآن؟
ورود القرآن أحسنتم. حتى يرد يعني يرد من؟ القرآن. لا أتكلم الآن في عدل القرآن، عدل القرآن ما هو أتركه الآن، نتكلم ماذا؟ صريح الروايات
في القرآن.
قالت حتى يرد يعني القرآن يرد على رسول الله، يعني حتى القرآن يشرب مثلا من الحوض الكوثر. ما معنى هاي الجملة؟ ومع الأسف الشديد، ومع الأسف الشديد لم أجد من عرض لهذه الأبحاث المهمة والأساسية لفهم ماذا؟ لفهم محتوى هذا الحديث ومفردات هذا الحديث، وهذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، يمكن لنا الآن أن نستمع إلى مداخلاتكم، لا أدري إذا كانت المداخلات غير جاهزة. أبو روان من بلجيكا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي إليكم يا إخوة.
مرحبا بكم.
شكرا لك.
بودي أسأل الشيخ بارك الله فيك.
تفضل.
يعني سؤال، الصحابة هل هم مسلمون أم مؤمنون؟
يعني ما هو دخل هذا السؤال في هذه الحلقة؟
نعم يا أخي، أنا مشكور، ولكن أريد أجاوب على السؤال إذا كان في مجال.
طيب، السؤال واضح، إذا سمحت السيد أراد أن يجيب.
أجيب، لا أجيبه، يجيب في كلمتين إن شاء الله، ولكنه في تفصيله في محل. الصحابة
مسلمون أم مؤمنون؟
هل هم مسلمون أو مؤمنون؟
طيب، الأخ حسين من بغداد، تفضل. أبو علي، تفضل.
ألو.
أم حسين ظاهرا.
محل السؤال.
تفضل.
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
طبعا كيف الحالكم أحب السيد؟
اهلا ومرحبا عزيزتي، تفضلوا، لان
الوقت ضيق جدا.
سبع دقائق.
هذا البرنامج طبعا هو رحمه لنا ورحمه المسلمين جميعا، هو يعني بمثابه بحث علمي، ان هذه حجه على كل من القى السمع وهو شهيد. طيب. لكي لا تبقى حجه على من يدعي العلم وهو بعيد عنه. طبعا هم يعلمون ان يعني قبولهم بهذه الاحاديث الشريفه يعني بهذا المبرر عليهم انه يعني يحرقوا يعني جميع الكتب التي عندهم، لان تقريبا أحدهم غير
لا حرق الكتب. نحن لا ندعو إلى حرق الكتب، يكفينا ما حرق في السابق وما منع من تدوين. شكرا لك يا أم حسين على هذه المداخلة، جزيتي خيرا. إذا كان هناك أبو جعفر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
سيدنا أطال الله في عمرك وأيدك إن شاء الله، وحشرنا وإياكم لرحال محمد وآل محمد يوم نرد على الحوض، وسقانا الله من نهر الكوثر بيد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. سيدنا، كيف فينا نربط بين حديث الثقلين وحديث والآية الكريمة آية التطهير؟ وهل آية التطهير هي آية إنما يريد الله أن يجمع عنكم رزق أهل البيت إرادة تكوينية لو تشريعية؟ إن كانت تشريعية فالإرادة التشريعية
يعني هذا الأمر، هذا الأمر خارج عن نطاق هذا البحث.
مرتبط بحد، إحنا دا نتكلم في حديث الثقلين،
مرتبط بآية التطهير وليس بحديث الثقلين.
ومع ذلك سأشير إلى يعني المصدر الذي يراجع.
هو يسأل هل هناك ربط بين هذين الأمرين؟
ربط.
أكرم من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ أكرم،
عليكم السلام.
والله حبينا نسلم على السيد.
مرحبا بكم عزيزي، الله يحفظكم إن شاء الله، موفقين لكل
شيء. بس تطون وقت بعد أكبر من هذا للسيد والله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن هي دعوة لوقت أكثر. شكرا لأكرم من العراق، جزيت خيرا. مع اتصال آخر. جعفر من العراق، تفضل.
مداخلة
دغري لك. الأخ جعفر من العراق، تفضل.
جاسم،
تفضل أخ جعفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ جعفر، أنت معنا على الهواء، تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي، يعني هذا كله وقت.
كل وقت انتهى
أخوي. أنا أريد أن سلام السيد كمال حيدري اللي حفظه وشكره،
جزاك الله
يعني
خيرا.
سمحت السيد،
جزاك
يعني
الله.
الناس كثير تسأل عنك وتدعو لك وتحب أن تشكرك خيرا. وهذه كلها مشاعر وأحاسيس
وعواطف،
وعواطف وهي مشكورة.
لكن ماذا نفعل أن الوقت ضيق جدا كما يجد المشاهد الكريم.
عقيل من هولندا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام
ورحمة الله.
ورحمة الله.
شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟
مرحبا بكم عزيزي.
الله يسلمكم إن شاء الله.
سيدنا مولاي، شلونك سيدنا؟
الله يحفظكم عزيزي، تفضلوا.
سيدنا أسعد إنسان أنا من سمعت صوتك سيدنا وأكلمك مولاي.
الله. الله يحفظك إن شاء الله. ما
سر سر يا مولاي، سر يا مولاي، سر بارك الله بك يا مولاي، ضعبتهم يا مولاي، سر الحسين يحميك يا مولاي، الإمام الحجة معاك يا مولاي، سر سر يا مولاي، سر يا خادم على بيت محمد، سر بارك الله بك، اضرب يا مولاي.
شكرا أخ عقيل، شكرا على هذه المشاعر. أبو غسق من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقبل يديك سيدة من بعيد إن شاء الله، جزاك الله خيرا. سيدنا هو سيدنا، هل أكو ربط القيام في جهنم كل كفار عنيد بمسألة ال باللي اسمه بمسألة الحديث الثقلين؟
طيب، هل هناك ربط بين هذه الآية وحديث الثقلين؟ طيب سمعت السيد، لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، أرجو أن تكون هناك إجابات. أبو روان من بلجيكا، وعدتموه بالإجابة، هل
الجواب أعزائي في كلمة واحدة أعزائي؟ نص القرآن الكريم يقول أن الصحابة ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم آمنوا وجاهدوا وهاجروا وقاتلوا وقتلوا وصدقوا وصدقوا وإلى غيره، وهذا هو القسم الأعظم من الصحابة الذين وقعت تلك الفتوحات على أيديهم وتلك الحروب تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك تحت راية الإمام أمير المؤمنين في حروبة وغير حروبة. وقسم منهم أعزائي صرح القرآن الكريم وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فبعض منهم مؤمنون وبعض منهم ماذا؟ مسلمون. أعزائي هذا هو منطق أهل البيت، وهذا هو رأي أهل البيت، والدعاوى الأخرى التي تقال هنا وهناك غير تامة،
وبعض المرتدون وبعض المنافقون.
أحسنتم كما قرأنا الآن من صحيح مسلم من صحيح البخاري أعزائي أن بعضهم أحدث بعد رسول الله، أن بعضهم ارتد القاقرة، أن بعضهم كذا، هؤلاء كانوا من الصحابة، وقرأنا مرارا هذه الأحاديث فيما سبق. إذن أعزائي لا نحن نطلق إطلاق أنهم كلهم مؤمنون عدول من أهل الجنة، هذا خلاف النص القرآني وخلاف الروايات الصحيحة والصريحة، ولا أن كلهم منافقون وكلهم إلى جهنم، لا عزيزي، لا هذا نقبله ولا ذاك نقبله.
إذن المشكلة في الإطلاق أو التقييد.
أحسنتم أحسنتم.
طيب آية التطهير وحديث ثقلين، هل هناك ربط بينهما؟
إن شاء الله تعالى أعزائي الكرام سيأتي انتظرونا قليلا، عندما أقول قليلا يعني في الحلقات القادمة، عندما سنبين معطيات ومضامين ومقاطع حديث الثقلين سيتضح هل يوجد هناك ربط أو لا يوجد هناك ربط، وسيتضح أن هناك ارتباط وثيق بين آية التطهير وبين حديث الثقلين، ولكن كتاب الله وعترتي لا كتاب الله وسنتي.
حتى يرد علي الحوض، مسألة الحوض وحديث الثقلين ومسألة إلقاء كل كفار عنيد في جهنم،
هو بعد هنا أيضا يتحدد بأنه أساسا هنا سوف ماذا؟ سوف يفترق الطريق، طريق إلى الجنة وطريق ماذا؟ إلى السعير،
إلى النار. هناك اتصال من العراق، أبو حسين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو حسين،
شلونك مولاي الجليل؟
مرحبا.
وياكم حسين الياسري.
اهلا وسهلا ابو حسين.
مولاي بارك الله فيك، بس اريد اعرف على موضوع غدير خم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من وصى اخر شيء بالامام علي عليه السلام، يعني كانوا المهاجرين او
خارج الموضوع ابو حسين،
عددهم بال 12000 يعني من توفى الرسول وخذ الخلافه ابو بكر، يعني ايش عاد بظل القوم بوقتهم ما قالوا يا
يعني تعرضنا الى هذا، تعرضنا الى حديث
الغدير مفصلا
في وقته. يمكنك ابو حسين ان تراجع ما ينشر على موقع سماحة السيد الحيدري وما ينشر على موقع قناة الكوكب،
هذا مضافا سنبين الارتباط بين حديث الثقلين وحديث الغدير،
وأيضا سيأتي الحديث في ذلك. أتصور أن وقت البرنامج أيضا انتهى. لدينا اتصال أعزائي المشاهدين، آخر اتصال من موريتانيا، تفضل. محمد من موريتانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تحية كبيرة.
شكرا.
لسيدنا العظيم الذي أفادنا كثيرا بمرامجه وشهوده الجبارة التي لا شك أنها كشفت عنها كثير من الغطاء. سؤالي هو،
تفضل أخ محمد.
سؤالي هو هكذا، هل باستطاعتكم أن تفتحوا لنا هنا في موريتانيا حسينيات مثلا؟
طيب يعني هو خارج الموضوع. شكرا لمحمد من موريتانيا. هذه القضية تصور يعني خارج عن البرنامج وخارج
وقدراتنا.
طيب هناك اتصال أم؟ طيب أعزائي المشاهدين، وصلنا في هذه اللحظة إلى نهاية البرنامج. أنا فقط أأمل من السادة المشاهدين أن تكون المداخلات منهجية، أن يكون السؤال سؤالا علميا ويختص في الحلقة، لأننا على موعد معكم في الليلة القادمة إن شاء الله. أرجو أن تلتزموا بهذين الأمرين، وأنا طبعا أقدر المشاعر الجياشة التي تفيض سلاما وحبا لسماحة السيد الحيدري وللبرنامج. على أي حال أرجو أن تلتزموا بذلك لكي نفسح المجال أكثر للمزيد من المتصلين. حتى ليلة الغد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدر. شكرا لكم سماحة السيد.